قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز ونذكركم بأننا قد تكلمنا عن وجوب الإسراع بتجهيز الميت إذا تحققت الوفاة لقوله عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجناز أسرعوا بالجناز فإذا تحققت الوفاة وجب علينا المبادرة بتجهيز الميت من غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وقد انتهينا إلى الحديث عن الدفن وعرفنا من أولى الناس بإنزال الميت في قبره وكيف ينزلونه وكيف يضعونه وماذا يقول من يضعه في لحده والآن نقول ماذا يفعلون بعد الفراغ من دفن الميت دفننا الميت وأهلنا عليه التراب ماذا يستحب بعد ذلك قلت ويسن بعد الفراغ من دفنه أي دفن الميت أمور الأول أن يرفع القبر عن الأرض قليلا نحو شبر ولا يسوى بالأرض وذلك ليتميز فيصان ولا يهان نحن عرفنا أن الأصل في القبر أن يكون يعني فوق الأرض مستويا بالأرض أما المباني الشاهقة التي صارت أكثر من مترين فهذه حرام في الشريعة لا يجوز إنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يزاد في التراب الذي يخرج من القبر يحفر القبر والتراب اللي طلع يرجع تاني لكن لو سوينا القبر بالأرضية كده تماما يعني مش الناس مش هتاخد بالها ممكن واحد يمشي يدوس على القبر ده يبقى كده انتهك حرمة المسلم فلذلك يستحب ان القبر يرفع فوق الارض شبرا فقط شبر واحد فقط عشان يبقى باين ان هذا قبر فيصان ويحترم ولا يهان وذلك لحديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحد ونصب عليه اللبن اللبن اللي هو طوب الطين اللي مش محروق ونصب عليه اللبن نصبا ورفع قبره من الارض نحوا من شبر هذا هو الامر الاول بعد الدفن ان نرفع القبر شبر واحد فوق الارض علشان المارة يعرفوا ان هذا قبر يحترموه وينحرفوا عنه في طريقهم الامر الثاني ان يجعل القبر مسنما مسنما مش مسطح لا يجعل مسنما لحديث سفيان التمار قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما الامر الثالث ان يعلمه بحجر او نحوه يعني كل واحد يعلم تربته وتربة حبيبه وصديقه ووليه يعلمه بشيء يعرفه به ليدفن إليه من يموت من أهله لحديث المطلب ابن أبي وداعة رضي الله عنه قال لما مات عثمان بن مضعون أخرج بجنازته فدفن أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله ما قدرش الراجل يشيل الحجر إلا الرسول قال هاته
فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قام إلى الحجر وحسر عن ذراعيه يعني شمر. قال المطلب: قال الذي يخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنها، ثم حملها أي حمل الحجر فوضعها عند رأس القبر وقال: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. الأمر الرابع: أن يقف على القبر يدعو له أي للميت بالتثبيت ويستغفر له ويأمر الحاضرين بذلك. بعد الفراغ من الدفن يقوم بعض الناس ويأمر الحاضرين بالاستغفار للميت وسؤال التثبيت له. لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وهذا الدعاء يكون سرا لا جهرا وفرادا لا جماعة. الدعاء للميت والاستغفار له وسؤال التثبيت له بعد الفراغ من دفنه يكون سرا لا جهرا، لأن الراوي يقول: النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال، قال للحاضرين المشيعين: استغفروا لأخيك وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فأمرهم بالاستغفار وسؤال التثبيت له. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام بعد الفراغ من الدفن رفع يديه ودعا للميت وأمن الحاضرون لقال الراوي: فلما فرغنا من دفنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر له، قلنا آمين، اللهم ارحم، قلنا آمين. لكن الراوي بيقول كان عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت. يبقى إذن إذا فرغ من دفن الميت يقول بعض القائمين عند رأس الميت للحاضرين ويرفع صوته عشان يسمع الكل الحاضرين: استغفروا لأخيكم وسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. فكل يتوجه إلى الله تبارك وتعالى في نفسه سرا ويخلص الدعاء لأخيه الميت ويسأل الله له التثبيت. فلابد أن ننتبه لهذا، رفع الدعاء للميت والاستغفار له وسؤال التثبيت يكون فرادا لا جماعة، لا يؤمن بعض الحاضرين لا يدعو بعض الحاضرين ويؤمن الناس، لا، كل واحد يدعو في نفسه وسرا، يبقى سرا لا جهرا وفرادا لا جماعة. ويجوز الجلوس عنده أي عند القبر أثناء الدفن بقصد تذكير الحاضرين بالموت وما بعده. يجوز لأحد أهل العلم إذا كان حاضرا الجنازة إذا انتهوا إلى القبر يجوز أن يقف عند القبر ويعظهم ويذكرهم بالموت وما بعده ويحثهم على الاستعداد لما بعد الموت. وذلك لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، وصلوا المقابر وقبر الميت ده لسه ما خلصوش من حفره، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير. كلمة أو جملة كأن على رؤوسنا الطير الراوي بيعبر بها عن مدى هدوء وصمت وسكينة وأدب واحترام الحاضرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قاعدين في صمت تام وسكون تام، لا حد بيتحرك ولا حد بيتكلم، كأن على رؤوسنا الطير. قالوا هذا مأخوذ من فيه كده طير له منقار طويل بينزل على الجمل يفليه، بينزل الطائر الطويل المنقار ده بينزل على الجمل يفليه، فلما الجمل بيحس بان الطير بيفليه الجمل يسكن تماما لا يتحرك، لان اي حركه من الجمل هتخلي الطير يطير، يبقى هو الخسران، الطير بيفليه ودي من مصلحته. فلما الجمل بيحس ان الطير بيفليه يسكن تماما لا يتحرك حتى لا يطير الطير. فعبر الراوي عن سكون الحاضرين وصمتهم واحترامهم لرسول صلى الله عليه وسلم بهذا التعبير: كأن على رؤوسنا الطير. وفي يده صلى الله عليه وسلم عود مع عصا كده، فجعل ينكت في الأرض، جعل ينكت في الأرض بالعصا، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاثة، استعيذ بالله من عذاب القبر، استعيذ بالله من عذاب القبر. ونحن أهل السنة نؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا، ونؤمن بنعيم القبر لمن كان أهلا، ونؤمن بأن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. نستعيذ بالله من عذاب القبر، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل قبورنا جميعا روضة من رياض الجنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة. يبقى إذن الملائكة بتنزل من السماء بكفن من الجنة لروح الميت، لروح الميت المؤمن. يبقى إحنا أهل الأرض بنكفن الميت، بنكفن الجثة، والملائكة بتنزل للمؤمن بكفن لروح من الجنة. وحنوط من حنوط الجنة، الحنوط مجموعة عطور وروائح تخلط خصيصا للأموات. يبقى المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر، يعني ينزلوا يقعدوا تحت رجليه على مد بصره. ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه، يبقى ملك الموت عند رأسه والملائكة التانيين تحت رجليه. فيقول ملك الموت: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. نسأل الله تبارك وتعالى من فضله أن يمتعنا بهذا النداء عند الموت: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل قطرة من في السقاء، يعني من فضل الله على المؤمن إن روحه بتخرج بيسر وسهولة. شفت كده لما تمسك كوباية المية كده وتميلها كده اهو، تقوم المية تقع، فيش حالة حشة. كذلك روح المؤمن ساعد ما تسمع هذا النداء الحلو العذب: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله رضوان، تخرج تسيل كما تسيل قطرة من في السقاء. فيأخذها، يعني ملك الموت، فإذا أخذها لم يدعوها، يعني الملائكة اللي نزلوا قبله بقى لم يتركوها في يده طرفة عين. يعني بمجرد ملك الموت ما ياخذ الروح بتلي الملائكة اللي تحت رجل الميت جاية جاري واخد روح الميت المؤمن منه ويجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط. فيخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها إلى السماء فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا. فيستفتحون، يعني الملائكة الموت اللي عرجت بروح المؤمن يستفتحون، يعني يستأذنون حراس السماء الدنيا وحفظة السماء الدنيا إنهم يفتحوا لهم. فيستفتحون فيفتح لهم، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها. تفتح له السماء الدنيا، يقوم المقربين منها يشيعوه إلى السماء الثانية ويستفتحوا له، فتفتح له السماء الثانية، تقوم الملائكة السماء الثانية تشيعه إلى السماء الثالثة، وهكذا حتى ينتهى به إلى السماء السابعة. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه. ده بقى سؤال الايه؟ سؤال القبر. والإيمان بسؤال القبر من عقيدتنا الإيمان بنعيم القبر وعذابه، والإيمان بسؤال القبر بعد نزول الميت تماما في الحفرة وإهالة التراب عليه. تعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه، يعني قعدوه. كلمة يجلسان ويقعدانه انت ما تتصورهاش، لكن دي امور غيبية اخبر عنها الذي لا ينطق عن الهوى، نؤمن بها بدون تكييف. فيأتيان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما علمك؟ إيش دراك إن هو رسول الله؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد في السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. هذا القبر اللي هو متر في مترين ده هو أو الأقل ولا أكثر، بعد سؤال القبر يفسح للمؤمن يبقى واسع على مد البصر. نسأل الله تبارك وتعالى من فضله أن يوسع علينا في قبورنا. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له الميت: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول المؤمن: ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. فيقال له: نم حتى تقوم الساعة. فينام نومة العروس لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه والعياذ بالله، معهم المسوح وهي الثياب الخشنة من أهل النار. دي بقى كفن روح الكافر الفاجر. يبقى المؤمن الملائكة بتنزله بكفن من الجنة وحنوط من الجنة، الكافر الملائكة بتنزله بالمسوح وهي الثياب الخشنة من ثياب أهل النار. فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتتفرق في جسده. ساعد ما تسمع اخرجي إلى سخط من غضب تطلع فين؟ المهم يقول له: أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. فتخرج تسيل كما تسيل قطرة من فيه السقاء. لكن الكافر بيقول له الملك: أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضبه. هتطلع تروح فين؟ تخرج إلى سخط الله وغضبه. فتحاول تهرب، تحاول الروح تهرب في أي منعطف أو منحنى من منحنيات الجسم. قال: فتتفرق في جسده، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود قطعة من الحديد ذات أشواك، ذات أغصان كده متشعبة، اللي شاف الجنفط كده لما يضرب بشوكه كده يبقى قطعة من الحديد كلها شوك متشعب كده، وموجودة في حتة صوف مبلولة. يبقى صوف مبلول والحديد متكلبش فيه ملفوف فيه. عشان تطلع الحديد ده هو المتفرع ده هو المتشعب من الصوف لازم تقطع الصوف كله. كذلك إذا انتزع ملك الموت روح الكافر الفاجر لا يبقى عرق ولا عصب إلا تقطع والعياذ بالله. فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها الملائكة اللي هم نزلوا قبل كده، لم يدعوها في يدي طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح لثياب الخشنة من ثياب أهل النار. ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا. فيستفتح له، يعني الملائكة تستأذن سماء الدنيا: افتحونا، افتحوا لهذا العبد. فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول ربي عز وجل: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجبل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل: اكتب كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه من السماء طرحا. يبقى الملائكة صعدوا بها ولما استأذنوا لها فلم تفتح له أبواب السماء، يدو سايبين روحه من السماء الدنيا، من السماء من أعلى السماء، يدو رمينها فتطرح روحه من السماء طرحا. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قول ربي عز وجل: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، نعوذ بالله. فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قل: ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب، فافرشوا له من النار وافتحوا له باب إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقم الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: ثم يقيض له لهذا الكافر في قبره أعمى أصم أبكم في يد مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا، فيضربه ضربة حتى يصير ترابا، ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى، فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين، أي الجن والإنس والعياذ بالله. فيا أخ الإسلام، هكذا سمعت في هذا الحديث كيف تقبض روح العبد المؤمن، وكيف تقبض روح العبد الكافر، وكيف يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، وكيف أن العمل يدخل على الإنسان في قبره، إن كان عملا صالحا يدخل عليك في صورة إنسان حسن الوجه حسن الثياب طيب الرائحة يبشرك هذا يومك الذي كنت توعد، وأما إذا كان العمل غير صالح دخل على صاحبه في صورة قبيحة ومنظر قبيح وريح منتنة ويبشره بالنار والعياذ بالله. فلمثل هذا فليعمل العاملون يا إخوتاه، استعدوا للموت قبل نزوله، استعدوا للموت قبل نزوله، استجيبوا لربكم حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. جعلنا الله وإياكم وسائر إخوان المسلمين من أصحاب الجنة الفائزين. خلصنا الدفن ورجعنا، عايزين بقى نعزه، هنعمل ايه في التعزية بقى؟ هنجيبه بقى فراشة وسحابة ونعمله سرادق، ونجيبه الشيخ فلان يقرأ والشيخ الفلان يقرأ، ولا هنعزه ازاي؟ قلت: تشرع تعزية أهل الميت بما يظن أنه يسليهم ويكف من حزنهم ويحملهم على الرضا والصبر، مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم إن كان يعلمه ويستحضره، وإلا فبما تيسر له من الكلام الحسن الذي يحقق الغرض ولا يخالف الشرع. بمعنى المقصود من التعزية إيه؟ بتعزي أخوك المصاب، المصاب بتعزيه يعني بتحثه على الصبر، بتحثه على الرضا بالقضاء، بتحثه على الاستسلام لأمر الله عز وجل، بتنهاه عن الجزع، بتنهاه عن الفزع، بتنهاه أن يقول ما يغضب الرب. إذا حفظت الكلمات التي نقلت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في التعزية فلا شك أن التزامك بها خير، وإذا لم تحفظها فقد علمت أن المقصود من التعزية الأمر بالصبر والرضا والنهي عن الجزع والسخط. يبقى أي كلام يؤدي هذا الغرض يكفيك في التعزية. لكن نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعزية كلمات جميلة جدا، اسمعها كده وحاول تحفظها. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته، بنت من بنات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن بناته وزوجاته أجمعين، إحدى بنات الرسول بعتها له بتقول له: يا رسول الله إن ابني قد احتضر فاشهدنا. يا أبتاه يا رسول الله حفيدك ابنك ابن بنتك صبي صغير بيموت، تعال اقعد معانا. تفتكر الرسول عمل ايه؟ احنا ساعة ما بيجينا الخبر ان فلان متأخر، يا سلام بنقوم الدنيا ونقعدهاش ونعطل اشغالنا ونطلع نجرم، ويمكن النساء تطلع تجري غير متجلببات وغير متحشمات، ما تعرفش طلعت من الدار ازاي ساعة ما بيقولوا لها ده فلان بيموت. شوف الرسول بقى لما بنته بتبعت له بتقول له يا ابتاه يا رسول الله ان ابني قد احتضر فاشهدنا، ابني بيموت تعالى اقعد معانا. عمل ايه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما راحش، رد عليها مع رسولها يقول قل لها ارجع اليها فاخبرها ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب. دي احسن كلمات تعزي بها اخاك المسلم، تقول له ان لله ما اخذ، يعني ربنا لما اخذ منك ابنك او ابوك او زوجتك او امك او غيرهم، ربنا لما اخذ ماله، ان لله ما اخذ، ما خدش حدا مش بتاعته، ده اخذ عبد من عباده، هو اللي خلقه. ولذلك يقول بعض العلماء اذا مات ولد العبد المؤمن فقبل ان يقول ولدي يجب ان يعلم ان الله يقول عبدي وانا احق به. يعني لما يموت ابنك بارك الله لك في اولادك واطال عمرك واعمرهم، لو مات ابنك قبل ما تقول ابني اعلم ان الله يقول عبدي وانا احق به. الرسول بيعزي بنته بيقول لها ان لله ما اخذ وله ما اعطى، هو اللي اعطاك هو اللي اخذ منك، وبعدين ده اعطاك كثير واخذ واحد مما اعطاه، فكل شيء عنده باجل مسمى، وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا فمرها فلتصبر ولتحتسب. وينبغي اجتناب امرين في التعزية وان تتابع الناس عليهما، يعني وان كانت العادة منتشرة بهذا العمل الا انها عادة مخالفة للشريعة. ينبغي ان نجتنب في العزاء امرين، الاول الاجتماع للتعزية في مكان خاص كالدار او المقبرة او المسجد، نعمل سرادق ونجيب المشايخ يقرأ قرآن هذا لا يجوز، نجيب شوية كراسي ونفتح شقة جارنا مع شقتنا والشقتين يبقى كلهم كراسي عشان الناس تعزينا هذا لا يجوز، نقعد في المقبرة عشان نستقبل معزين هذا لا يجوز، نفتح المسجد ونقعد فيه، في بعض البلاد الناس بتاخد العزاء في المساجد هذا ايضا لا يجوز. الاجتماع للتعزية لا يجوز. التعزية تنتهي بدفن الميت على القبر، عظم الله أجركم شكر الله سعيكم، والناس كلها تنصرف لأعمالها، وبعد كده مفيش مانع لما تقابل مصاب في المسجد في الطريق في أي مكان تعزيه مفيش مشكلة. لو إن السنة انتشرت وانتهى الاجتماع عند أهل الميت بعد الدفن، لو رحت تزوره أنت ولا واحد ولا اتنين مفيش مشكلة برضه، لكن ما دام في اجتماع عند أهل الميت مخصوص لا، يبقى الاجتماع ده حضوره لا يجوز. والأمر الثاني هو اتخاذ أهل الميت الطعام لضيافة الواردين للعزاء. في بعض الناس بتعملها فخرة وبيبقى العزاء بتاعهم فرح، يعني بيذبحوا في الميت ذبيحتين وتلات علشان يأكلوا الناس، وبعدين بقى بعد يرجعوا من الدفنة عشان ذابحين ومكلفين نفسهم يقفوا كده على الطريق ويمنعوا المشيعين من الانصراف ويحلفوا بالله ما هم ماشيين لازم يتغدوا، ويمكن يحلفوا بالطلاق ما هم ماشيين لما يتغدوا، هذا كله ليس من السنة في شيء. أهل الميت ما يصنعوش طعام للناس، بل العكس إن الناس هي اللي تعمل طعام لأهل الميت. في الحديث عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وصنيعة الطعام منهم بعد دفنه من النياح. كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياح، والنياحة دي كبيرة من الكبائر. مر معنا في الحديث فيما سبق النائحة إذا لم تتب تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران أو درع من جرب. فالصحابة كانوا بيعدوا الاجتماع عند أهل الميت بعد الدفن، وأهل الميت يعملوا أكل المعزين، كانوا بيعتبروا هذا نياح، فلا يجوز الاجتماع عند أهل الميت العزاء ولا يجوز لأهل الميت يعملوا أكل المعزين، وإنما السنة أن يصنع أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعاما يشبعهم. لحديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم أمر يشغلهم أو أتاهم ما يشغلهم. يبقى النبي أمر الأقارب والجيران يصنعوا لآل جعفر طعام. الناس عندها ميت هيطبخوا ازاي ولا ياكلوا ازاي؟ يبقى مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل جسد واحد. الجيران عندهم ميت النهارده معروف ان هم مشغولين بميت، لا هيطبخوا ولا هياكلوا، يبقى انا كجار اعمل غدا واديه لاهل الميت يتغدوا، اعمل عشاء واديه. هذه هي السنه. لكن اهل الميت يجتمعوا وان يعملوا اكل كمان للمعزين، هذا من الامور المخالفه للسنه التي يجب على المسلمين ان ينتهوا عنها. طيب، يبقى كده الميت مات الله يرحمه ودفناه بعد ما غسلناه وكفناه وصلينا عليه ودنا الواجب تمام وعزينا اهله. الميت ده بقى بعد ما مات هل ممكن نعمله حاله تنفعه؟ دايما جرت العاده ان بعد الميت يموت تلاقي ابنه جاي بعد يومين ثلاثه: عم الشيخ ابويا الله يرحمه مات من يومين ثلاثه، انا عايز اعمله حاجه كويسه تنفعه. ايه اللي ممكن احنا كاحياء نعملوه ينفع الله به الميت؟ قلت: ينتفع الميت من عمل غيره بأمور. المسلم إذا مات ينتفع من غيره بأمور، منها الدعاء له. الدعاء له يعني أنت كمسلم لما تقول اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحم، هذا الدعاء منك لأخيك المسلم المتوفى ينفعه بإذن الله. لأن الله تعالى لما أثنى على الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين أثنى بعدهم على الذين يدعون لهم، يعني أثنى الله تعالى على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ثم أثنى على الذين يدعون لهم ممن جاءوا بعدهم، فقال سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل. والحقيقة أن دعاء المسلم لأخي المسلم ده يعني إذا كان بينفع أخاه، إلا في الحقيقة أنه هو الداعي هو المستفيد أولا. يعني إذا أردت أن يستجيب الله لك ادعو لإخوانك المسلمين، تعطى مثل ما سألت له. دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال ملك الموكل آمين ولك بمثل. يبقى أنت لما تقول اللهم اغفر لي الله أعلم، يعني قد يستجاب لك وقد لا يستجاب، لكن تقول اللهم اغفر لأخي فلان دعوة مستجابة، والملك يقول لك انت بقى امين ولك بمثل. يبقى اذا الميت بينتفع بدعاء الايه؟ بدعاء الاحياء. كذلك ينتفع الميت بقضاء الدين عنه من اي شخص. اذا مات الميت وعليه دين، لو تكفل كفيل بقضاء هذا الدين من اهلي من اقاربي من عامة المسلمين وقضى عنه الدين يجزئه ان شاء الله، لما سبق معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول أمره لا يصلي على المدين، كان إذا أتي بجنازة سأل: أعليه دين؟ فإن قال نعم، إن قالوا لا صلى عليه، وإن قالوا نعم قال: صلوا على ميتكم. فأتي بجنازة فسأل: أعليه دين؟ قالوا: نعم ديناران. قال: صلوا عليه، مش هصلي عليه. فقال أبو قتادة: يا رسول الله أنا كفيل بالدينارين، صل عليه. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال. طيب، يبقى اذا دعاء للمسلم ينفعه، قضاء الدين عنه من اهله من اقاربه من عامة المسلمين ينفعه. كذلك ينفع الميت قضاء النذر عنه. قضاء النذر عنه يعني الميت لو مات وعليه نذر يقضى عنه هذا النذر وتبرأ ذمته منه، سواء كان هذا النذر صوما او غيره. لحديث سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال اقضه عنها، اقض الدين، اقض النذر عن أمك وهي لها الأجر. وما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة، الولد الصالح إذا صلى يكتب الله له أجره، ويكتب لأبيه أجر مثل أجره، ولأمه مثل أجره. إذا صام يكتب الله له أجره، ويكتب لأبويه مثل أجره. إذا حج، إذا قرأ القرآن، كل الأعمال الصالحة التي يعملها الولد الصالح فهي في صحيفة أبويه في حياتهما وبعد مماتهما. ولذلك أنا بقول لإخواننا اللي هم بيفقدوا آباءهم وأمهاتهم وبعدين بيسألوا نعمله، عايزين نعملوا صدقة جارية، عايزين نعملوا حاجة تنفع آبائنا، أنا بقول لهم أحسن حاجة إنكم تجتهدوا في طاعة الله. إذا أردت أن تنفع آباك أو أمك اجتهد في طاعة الله، لأن كل عمل صالح تعمله فلأبويك من الأجر مثل أجره، مثل أجرك، من غير أن ينقص أجرك شيء. يبدو أن معنا اتصالا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا مولانا؟
مرحبا بكم.
عامل ايه؟
الحمد لله بخير.
جزاك الله كل خير.
وإياكم.
ربنا يبارك فيك يا رب.
اللهم آمين وإياك.
الدعاء بتفرجك يا رب.
آمين آمين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. ما الدليل على أن الأبوين ينتفعان بأعمال أولادهم الصالحة؟ قال الله تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. والولد من سعي أبويه، والولد من سعي أبويه، يبقى كل عمل صالح لأبويه مثل أجره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. كما ينفع الميت بعد موته ما خلفه من آثار صالحة وصدقات جارية. الله تبارك وتعالى قال: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثره وآثره. فكل إنسان بيموت بيترك أثر في الناس، بيترك أثر في الناس، فإن كان هذا الأثر صالحا جاءه من أجره وثوابه إلى يوم القيامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. معنا اتصال. أيوة نعم.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ،
تفضل.
بالنسبة لواحد عليه دين وهو ما معاش يسده، إيه يسوي؟
عليه دين وهو معوش إيه؟
يسده.
ليس معه ما يسده به؟
والله عندي حته بيت بعرضها للبيع، بقول يمكن ابيعها اسدد اللي عليا وخلص الدين اللي عليا.
طيب سؤالك عن ايه بقى؟
ان انا بسال عن الحته دي،
يعني عليك دين ومش قادر
تسدد، عليه الدين ايش يسوي؟
طيب جزاك الله خير. اشتكى رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كثره الدين، فقال: الا ادلك على شيء اذا قلته قضى الله دينك ولو كان مثل الجبل؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عن من سواك. هذا دعاء لإخواننا المدينين يحفظونه ويكثرون منه: لو كان عليك مثل جبل كذا دين يقضيه له عنك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عن من سواك. نسأل الله لنا ولجميع المسلمين أن يكفينا بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا بفضله عن من سواه. هذه أيها الأحبة أمور ينتفع بها المسلم بعد موته. وأحسن شيء كما قلت إن الأبناء يجتهدون في طاعة الله، لأن كل عمل صالح يعمله الولد فلأبويه من الأجر مثل أجره، من غير أن ينقص الأجر شيء. وخلي بالك مش عشان أبوك يأخذ الأجر لازم تقول وهبت ثواب صلاتي، أو وهبت ثواب صيامي، أو وهبت ثواب قراءتي لأبويا. لا لا، من غير ما تقول انت تتعبد الله عز وجل بالصلاة وبالصيام وبقراءة القرآن وبغير ذلك من الأعمال الصالحة التي شرعها الله، وبعدين ربنا بفضله ومنه وكرمه يتفضل على أبويك بالأجر، من غير انت ما تقول وهبت ولا تصدقت ولا أي حاجة خالص. معنى اتصال. أيوة نعم. طيب الآن الناس لما بيموت الميت بيجوا يسألوا، يا عم الشيخ أبويا مات من يومين ثلاثة وأنا عايز أزوره، أمي عايزة تزوره، أختي عايزة تزور أبوها، ها؟ ما حكم زيارة القبور؟ قلت تشرع زيارة القبور للاتعاظ وتذكر الآخرة، تشرع زيارة القبور للاتعاظ وتذكر الآخرة، شريطة ألا يقول عندها ما يغضب الرب سبحانه وتعالى كدعاء المقبور والاستغاثة به من دون الله تبارك وتعالى. وما أكثر الذين يأتون القبور ويدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم ويسأل لهم تفريج الكروبات وشفاء المرضى ونجاح الأولاد، هذا الاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله هذا الشرك بالله. الله تعالى قال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي المشركين. وقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فاحذر أخي المسلم أن تأتي القبر مهما كان صاحبه، مهما قالوا هذا قبر الولي الصالح العارف بالله سيدي فلان سيدي فلان، هذا العبد الصالح صلاح نفسه، هو لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا، ولا يملك نفسه موتا ولا حياة ولا نشورا. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله. المخلوق في حياته لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ونشورا، فكيف يملك بعد مات؟ فمن الشرك بالله اتيان المسلمين أصحاب المقامات والأضرحة والعكوف عند الأضرحة بكل تذلل وخشوع، خشوع لا يظهر عليهم وهم قائمون بين يدي الله في الصلاة، يخشعون عند القبور ويخضعون لها ويتذللون وينادون صاحب القبر يا سيدي فلان ويا سيدي فلان ويسأله ما لا يملك، هذا الشرك بالله عز وجل. فإذا زيارة القبور جائزة بشرط ألا تفعل عندها محرمة ولا تقول ما يغضب الرب، وأن تعلم أن المقصد من الزيارة هو أنك أنت تتعظ أنت وتعتبر، تقف كده قدام القبر وتتذكر أن فلان ده كان قبل كم يوم ماشي على الأرض ما شاء الله بصحة وعافية والآن هو تحت الأرض وانت بكرة هتبقى زيه. اعمل بقى اعمل، انت الان حي بكرة تبقى ميت. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فان فيها عبرة ولا تقولوا ما يسخط الرب. والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور لمشاركتهن لهم في العلة التي من اجلها شرعت زيارة القبور، ولما مر فيما يقال عند الزيارة أن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تقول إذا زارت القبور، فعلمها ماذا تقول ولم ينهها ولم يبين لها أن ليس للنساء زيارة. ولكننا قلنا قبل ذلك أن زيارة القبور المرأة للقبور مشروعة بشروط، طبعا الجلباب عند الخروج ده أمر مفروغ منه، لازم المرأة إذا خرج بيتها تضرب بجلبابها من رأسها إلى أخمص قدمها كما أمر الله، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الأمر الثاني ألا تفعل عند القبر محرمة كما سمعنا الآن. الأمر الثالث ألا تكثر من الزيارة، ألا تكثر من الزيارة، لأنه قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعن الله زوارات القبور، وزوارات صيغة مبالغة أي المكثرات من الزيارة. الأمر الرابع أنها ما تروحش يوم الخميس الصغير ولا يوم الخميس الكبير ولا تروح يوم الأربعين ولا تروح يوم العيد وما تخصصش يوم للزيارة، وتعلم كما سمعنا الآن أن المقصد من الزيارة العبرة والعظة فقط. أما الدعاء للميدة فهو بيصله وانت في الدار زي ما بيصله وانت عند القبر. طيب ما يحرم عند القبور؟ زرنا القبور في أمور محرمة بيقع فيها بعض العامة إذا زار القبور، من هذه الأمور المحرمة الذبح لوجه الله، الذبح لوجه الله مش لصاحب القبر، الذبح لصاحب القبر شرك بالله. لا، الذبح كمان عند القبر ولو لله ممنوع، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا عقر في الإسلام. قال عبد الرزاق بن همام: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة. والعدد هي موجودة دلوقتي في بعض البلاد، بيذبحوا الذبيحة قبل الميت ما يطلع، وهو طالع بالنحش كده اهو يذبحين الذبيحة عشان يعدوا على الذبيحة. هذا العقر هذا ليس من الإسلام، هذا الذبح هذا لا يجوز ولو نويت أنه لله، بس هذا لا يجوز. كذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مجموعة أمور ذكرت في هذا الحديث. عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه أو يزاد عليه أو يكتب عليه: هذا قبر المغفور له، المرحوم له، فلان ابن فلان توفي في يوم، يعمل له بطاقة عائلية كده على القبر كده على رخامه يعلقها، هذه الكتابة منهية عنها. كذلك من الأمور المحرمة عند القبور الصلاة إليها، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا إلى القبور. وقد عرفنا أنه عليه الصلاة والسلام وفي مرض موته أخذ يحذر أمته من اتخاذ القبور مساجد، يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. والصلاة عندها ولو بدون استقبال، يعني الصلاة عند القبر حتى ولو لم تستقبل، يعني لو كان القبر جنبك كده اهو برضو ما تصليش هناك، لقوله عليه الصلاة والسلام: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فهذه بعض الأمور المحرمة، وهناك أمور نوجزها باختصار لانتهاء الوقت، وهو بناء المساجد عليها كما ذكرنا، واتخاذها عيدا تزار في أوقات معينة في وقت من السنة، والسفر إليها وإيقاد الأضواء عليها والشموع وغيرها وكسر عظامها. وبهذا نكون قد فرغنا من أحكام الجنائز، ومن حسن تقدير الله وتدبيره ان احنا كده بعد احكام الجنائز وقفنا على كتاب الصيام، واحنا في شهر شعبان، نسأل الله ان يبلغنا رمضان وان يعيننا على صيامه وقيامه. فان شاء الله بقى في الدرس القادم ان شاء الله نلتقي مع فقه الصيام حتى ندخل على رمضان واحنا عارفين ما يجب علينا فعله وما يحرم علينا فعله اثناء الصيام. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان بالصحة وعافية، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.